إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل ما بدأناه من الحديث عن تدبر الأذكار. وكنا قلنا إحنا في تدبر الأذكار في 6 نقاط مهمة، لو إحنا نجحنا في يعني استيفائها إن شاء الله تستقيم لنا هذه العبودية العظيمة، وهي عبودية الذكر. قلنا أول شيء النية، ثم الأهمية المنهجية، بعد المنهجية الآلية، وبعد الآلية النماذج الواقعية، وبعد كده الاستمرارية. فدي 6 مستهدفات قدامي، أو 6 إشكاليات أنا المفروض أسعى لحلها مع هذه العبودية. إن أنا أول حاجة أسدد النية وأحررها، وبعد كده أدرك أهمية هذه العبودية وأستحضرها دائما. إحنا قلنا في النية إنها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا في الأهمية الاستحضار الدائم لأهمية هذا الأمر. طيب، فقلنا باختصار كده ان النية احنا نجتهد في تحرير النية، ان الانسان قلنا الاخلاص للتخلص، يعني في عبودية الذكر الاخلاص للتخلص. بعض الناس مسيطر عليها في الذكر التخلص، ان هو عايز يتخلص منه، هو ورد من الاوراد عايز ينتهي منه خلاص، او هو بيعتبره فرصة انه يتخلص بيه من حاجة، يتخلص بيه من خوف، يتخلص بيه من ألم، يتخلص بيه من مرض، يتخلص بيه من شيء معين. فقلنا الاخلاص للتخلص، خلاص. ده غير ان الاخلاص نفسه عبارة عن حاجتين، خلوص وتخلص. يعني انا عشان خاطر انا اكون مخلص بحتاج حاجتين، بحتاج الخلوص والتخلص. الخلوص اللي هو تفيده سورة الاخلاص، ان انا اكون انا 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 خالص لله سبحانه وتعالى، انا كده كل همي وقصدي وتوجهي خالص لله سبحانه وتعالى، الله احد الله الصمد، ان هو يصمد الى الله. والتخلص اللي بتفيده سورة الكافرون، وسورة الكافرون تفيد التخلص. فيكتمل إخلاص الإنسان بالخلوص والتخلص، ده إخلاصنا. إنما الإخلاص للتخلص اللي احنا نقصده لما اتكلمنا عن الأذكار، إن احنا ما تبقاش العبادة تخلصا، ما تبقاش العبادة إيه تخلصا، مش التخلص من الشوائب أو التخلص من الشرك أو التخلص من مرادات النفس، لا، التخلص اللي احنا قلنا فيه تخلص محموم وتخلص محمود وتخلص مذموم. خلاص، التخلص المحمود اللي هو إن الإنسان يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، انما التخلص المذموم هو ان العباده تبقى تخلصا، يعني هو بيعمل عباده تخلصا، عايز يتخلص منها، يتخلص بيها من حاجه وخلاص، ماشي. فدي اول نقطه فيما يتعلق بالنيه. بعد كده في الاهميه، قلنا باختصار شديد جدا الاستحضار الدائم لاهميه عبوديه الذكر، لان احنا الانسان عنده ازمه اسمها النسيان، هو كده كده يتربص به الدوائر عشان يفضل عايش في النسيان، عايش في الغفلة. والعلاج اللي هو الاستحضار الدائم لأهمية هذه العبودية. وقلنا الخطة العملية للكلام ده المرة الماضية. بعد كده في المنهجية قلنا في مجموعة من القواعد المنهجية التي ينبغي أن تحكم هذه العبادة وغيرها، باختصار شديد جدا يحكمها أنها علم وعمل، يحكمها أنها إحنا بنهتم فهمها وتدبرها والعمل بيها. يعني دي قواعد منهجية حاكمة لهذه العبودية وغيرها من العبوديات. بعد كده النقطة الرابعة، وبدأنا نتكلم في الآلية. أنا الآن دلوقتي هجلس مثلا بعد الصلاة هقول الأذكار بتاع بعد الصلاة، أو أنا مثلا هقول أذكار الصباح أو أذكار المساء. قلنا المجلس ده هيمر إزاي، بدأنا نتكلم في الآلية بالتفصيل، وقلنا هنقسم الموضوع عشان خاطر يتم بصورة جيدة. التقسيم ده من باب التيسير، لكن مع الوقت خلاص يبقى الانسان هو يحسن يفعل ده، مش محتاج ايه كلام كتير. قلنا ساعتها احنا عندنا 3 مراحل. المرحلة الاولى بنسميها مرحلة التهيئة والتجهيز، المرحلة الثانية بنسميها مرحلة التطبيق والتنفيذ، والمرحلة الثالثة بنسميها مرحلة التثبيت والتعزيز. دول 3 مراحل كده بنمر بيهم مع اي عبودية. المرحلة الاولى اللي هي مرحلة التهيئة والتجهيز، دي مرحلة قبلية، يعني مرحلة سابقة. المرحلة التطبيق والتنفيذ هي مرحلة العبودية نفسها، ومرحلة التثبيت والتعزيز المرحلة التالية لها. فبناء عليه احنا عندنا 3 مراحل دول، لو احنا مثلا عندنا يعني عبودية الذكر او مجلس الذكر بنمر بالثلاثة دول. طيب، قلنا في الآلية احنا قلنا عندنا 3 مراحل دلوقتي. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الوقت بتاع الذكر ده نفسه، دي اسمها مرحلة التجهيز. احنا بنهيئ نفسنا او بنجهز نفسنا احنا نذكر الله سبحانه وتعالى، الانسان يحتاج انه يتجهز. وكلمنا عن أهمية المرحلة دي المرة الماضية. وبعد كده بعد الوقت بتاع الذكر الإنسان ممكن ربنا عز وجل يمن عليه فعلا ويجلس مجلس ذكر طيب أو مبارك، لكن المشكلة أنه ما ينجحش في الاستمرار. وإحنا المقصود العبودية أصلا الاستمرار، يعني مش الفكرة الإنسان يعبد مرة وانتهت القصة، فكرة أنه يدوم على هذه الحالة. فكل إنسان يدوم على هذه الحالة في حاجات هو ينبغي أن يراعيها وينبغي أن يعتني بها عشان يستطيع أنه يدوم على هذه الحالة. ودي قلنا عليها مرحلة الاستمرار. اتكلمت في المرة الماضية عن مرحلة التهيئة والتجهيز، وقلت باختصار شديد جدا احنا محتاجين نهيئ ثلاث دوائر. محتاجين نهيئ من بره لجوه، انا محتاج اهيئ البيئة المحيطة، بعد كده اهيئ البدن، وبعد كده اهيئ القلب، لان احنا قلنا من القواعد المنهجية القلب والقالب، ان انا مش عايز اذكر بلساني، انا عايز اذكر بقلبي. وعدم مراعاة هذه الاشياء بيخلي الانسان اصلا مش عارف يمارس العبودية بشكل جيد. فالتهيئة بالدوائر الثلاثة دي، تهيئة البيئة المحيطة، وقلنا تهيئة الزمان المناسب والمكان المناسب والوضع المناسب، وكلمنا عن الزمان وما يستحب فيه، وقلنا باختصار شديد جدا ان هذه العبودية، عبودية الذكر، هو دعاء، هي دعاء، هي في حقيقتها دعاء، فيسري عليها ما يسري على الدعاء. يعني انا مثلا لو حبيت كده ذكر مطلق وحبيت اختار وقت للذكر المطلق، الاولى ان اختار وقت من الاوقات اللي يستجاب فيها الدعاء، ان اختار جوف الليل الاخر، ان انا اختار اوقات مثلا بين الاذان والاقامه، اختار الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء، تمام. والمكان المناسب، قلنا المكان برضو الانسان يختار المكان اللي هو يكون ادعى لاحضار قلبه. يا جماعه كل العبوديات بتسير في اطار مقاصدي واحد، اطار مقاصدي واحد. يعني ايه اطار مقاصدي؟ يعني كله خادم لغايه واحده، غايه ان القلب ده يتعبد لله سبحانه وتعالى. ان اللي بيقول الحمد لله ما يقولش الحمد لله من لسانه، ويقولها فعلا من قلبه، إن هو بيقول لا إله إلا الله بقلبه يستشعر هذا المشهد العظيم، مشاهد التوحيد. يعني هي العبودية المراد إن القلب اللي يتعبد أصلا، الجوارح دي خادمة، خادمة للقلب، المفروض إن هي بتهيئ للقلب، بتهيئ للقلب الحالة، وفي نفس الوقت هي اللي هيظهر عليها أو ينعكس عليها الحالة التي عليها القلب. عشان كده المفروض إن كل التدابير دي بتخدم القلب عشان يتعبد في الأخير. احنا مثلا بنرفع ايدينا وبنركع وبنسجد وبنقوم بعض الامور البدنية، بس الاصل ان القلب هو اللي بيصلي، الاصل ان القلب هو الذي يصلي. فعشان كده احنا كل ده يعني لخدمة هذا المقصود العظيم، وهو ان يتعبد القلب لله سبحانه وتعالى، ان يذكر القلب ربه. دي الفكرة، ده المقصود. لا، ما احنا بنفرق بين الجواز وبين الاستحباب. انا قلت حتى دي المرة اللي فاتت، يعني الذكر مثلا زي الصلاة، هو في واحد ينفع يصلي على جنبه؟ ايوه عم طبعا. ما هو ده، ما احنا بنقول ايه؟ بنقول دلوقتي لو واحد مثلا يصلي نافله، لو هو اراد ان يصلي قاعدا جاز ولا ما جاز؟ جاز، لكن الاولى ليه ان هو يصلي ايه؟ يصلي قائما. نفس القصه، هو الاولى ليه ان هو بيذكر يتادب حال الذكر، تمام. لكن الذكر بقى عبوديه فيها توسع، بمعنى ايه؟ ان هو ممكن يجوز ليه ان هو يصلي، ان هو يذكر ربنا وهو ايه؟ وهو راقد. يجوز ليه ان يذكر ربنا وهو قاعد، يجوز في اي حاله. ليه؟ نعم، لا لا، هقول الحاله. انا اكدت على الكلام ده المره فاتت اكتر من مره، ان دي الحاله الاكمل، الحاله الاكمل للقيام بهذه العبوديه. لكن الانسان ما انا قلت، حتى قلت انا حتى ضربت مثال يعني حصل معانا شخصيا مثلا بالصلاه، بصلاه النافله، وقلت انت مثلا لو مش قادر تصلي قائما انت ما تصلي ايه؟ ما انت تصلي قاعدا، يعني انت ما تتركش العباده، يعني ما تتركش. يعني هو الامر الاصل، انا قلت حتى الكلام ده، قلت مثلا لو واحد يقول انا قلبي مش حاضر في الذكر، ما اذكرش؟ لا، يذكر، هو يذكر، يذكر وقلبه هيحضر، يعني هو يذكر وقلبه هيحضر ان شاء الله. حتى لو قلبه ما حضرش خالص هو ما خسرش، لان احنا بنقارن بين العبادة نص ونص والعدم. لا لا شك، يعني ان هو يتعبد حتى لو نص ونص، هو مجرد مل الفراغ ده بطاعة، ده في حد ذاته اصلا مكسب. بس هي الفكرة كلها ان انا عندي وقت، طب الوقت ده ليه ما حققش مقصوده؟ ما انا قلت احنا لازم نفرق بين حاجتين، بين انعقاد الاجر وبين حصول الدور. يعني ممكن ينعقد الاجر مثلا لواحد ذكر ربنا بلسان، بس هل الذكر ادى دوره كاملا؟ لا، ما اداش دوره كاملا. هي دي الفكرة بقى. ممكن واحد ينعقد الاجر بانه مثلا قرأ قرآن، قرأ ما شاء الله، مثلا ممكن يقعد يقرأ مثلا 5-6 ساعات في اليوم، انعقد له الاجر. انما دور القراءة بقى، دور قراءة القرآن في انها مثلا تطهر قلبه، دور قراءة القرآن في انها تذكره وتحدث الذكرى في قلبه، دور قراءة القرآن في إنها تنهى عن المناكير ده فين؟ مش هنعقد، لأن هي دي الفكرة. فأنا قلت لازم نفرق بين كده الأجر والدور. الأجر ممكن ينعقد بس الدور إيه؟ ما ينعقدش. دور العبادة يعني دورها في إنها في إن أو أثرها، الأثر بتاع العبادة نفسه ممكن يحصل الأجر لكن لا يجد العبد إيه؟ أثر العبادة دي نفسها. فإحنا بنقول حتى هو لو هيذكر ربنا برضو قاعدا هي في كده كده مستهدف في الأخير، ويذكر بقلب الحالة التي هو عليها طبعا لا شك إنها أوسع في الذكر، يعني زي مثلا الفريضة والنافلة. ما أنا في الفريضة أنا مش الموضوع مش واسع في الفريضة، يعني في الفريضة أصلي إيه؟ قائمة. لو صلى قاعدا مع قدرتي على القيام تبطل صلاته، القيام ركن، في حين إن في النافلة لا تبطل صلاة، يعني عادي لو هو اختار كده، يعني هو يقدر انه يقوم بس اختار انه يقعد لا تبطل صلاة. في الذكر يعني في الذكر نفس القصة، طب هو يقدر انه يقوم او يقدر انه يقعد في النافلة، طب لو صلى على جنبه في النافلة، واحد يصلي كده على جنبه مثلا وهو يقدر يقعد، الفقهاء يتكلموا في ان ده لا يصح ليه، لان الكلام بين القعود والايه، بين القعود والقيام. في الذكر لا، المسألة واسعة، ممكن هو يذكر ربنا هو مضطجع لا بأس، بس هو لا شك ان هي العبادة اوسع في الجواز. ماشي. احنا قلنا الصورة، انا قلت برضو هي في يعني الانسان بيهمل فكرة تدريب نفسه. يعني ايه تدريب نفسه؟ طب احنا كتير من الحاجات اللي بنتعلمها لازم نتدرب عليها، يعني نتدرب. يعني مثلا انا النهاردة مش هاجي مرة واحدة كده الاقي نفسي بقوم الليل مش عارف قد ايه وبذكر ازاي وبدعو ازاي. فهو ممكن يهتم بالتدابير دي في الاول من باب تدريب نفسه بس، انما بعد الوقت بعد وقت هتصير ايه؟ عادة له، اللي كان بيسموه العلماء زمان المكابدة، انه يكابد الطاعة، كابدت قيام الليل كذا واستمتعت به كذا، المكابدة. هيجي وقت ويحتاج يكابد، يحتاج ان هو فترة كده يراعي حاجات معينة منضبطة. بعد ما تستقر عنده العبودية خلاص ما عادش محتاج بقى ان هو يقعد يقول لنفسه تهيئة البيئة الخارجية تهيئة البيئة الداخلية، لا ده احنا بنفنط اللي كان بيحصل. باختصار يعني احنا وكأننا بنشوف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة وبنحاول نعمل ايه، بنحاول نفصصه نحلله ايه اللي كان بيحصل بالظبط عشان احنا عايزين نعمل زيه بس. فهو لو حد يقول لي كده مثلا اقول له عايز اذكر ربنا، يقول لي اذكر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يذكر. طب هقول له طب ازاي؟ هيقول لي طب اعمل 1 2 3 4. هاجي اطرح تساؤلات تانية. هو الموضوع كان كده، يعني هيقول لي اذكر ربنا بقلبك واعمل كذا كذا واعمل كذا. اقول له طب ازاي؟ ما هي هو الموضوع جاء من ايه؟ الاليات دي جت من ايه؟ سؤالات عن التفاصيل. مثلا انت هقول لك مثلا احضر قلبك، هتقول لي طب احضر قلبي ازاي؟ هقول لك مثلا اذكر ذكر مودع، هتقول لي طب ازاي؟ يعني فايه السؤالات عن تفاصيل الآليات دي مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بإن الإنسان أصلا كده كده عايز يعمل العبادة دي وهو مش عارف يعملها، فهيقعد يسأل عن تفاصيل إيه؟ آليات. فسؤال ورا سؤال عن التفاصيل هتبقى مضطر تقول الكلام ده. إنما في الآخر هو لو وصل لسورة خلاص أنت مع الوقت بقيت الحمد لله بتعرف تستجد بقلبك، مع الوقت إن أنت خلاص الحاجات دي استقامت عندك أو استقرت عندك، فما عد عندك يعني حاجة للتفاصيل دي. فاحنا كأننا بنعلم العبودية دي. وانا قلت برضو ان احنا برضو للأسف الشديد جدا ان احنا مثلا ممكن نقعد ايه نقول هنعلم واحد الصلاة، هنعلمه الصلاة. طيب هنعلمه كيف يصلي مثلا صلاة التسابيح مثلا، يعني ممكن نعقد مجلس لتعليمه صلاة الايه التسابيح خلاص. طيب وهي على اقصى تقديراتها هي ايه؟ مستحبة. بس مثلا ما يعقد مجلس لتعليمه كيف يذكر الله، ما يعقد مجلس لتعليمه كيف يدعو الله. وتلاقي مثلا بعضنا ممكن تكون مثلا اخوات او اخوة هو ممكن مثلا طوال حياته مثلا ما شاء الله مثلا اول ما استقام عرف ازاي يذكر، ازاي يحج، ازاي يفعل، ازاي يصلي، ازاي يحج، ازاي يفعل. لكن تلاقي هذه طب كيف يخشى الله؟ انا عايز اطبق عبودية الخشية دلوقتي، طبقها ازاي؟ انا عايز اطبق دلوقتي عبودية الاخبات، عبودية التوكل، انا عايز اطبق دلوقتي عبودية الدعاء، عايز ادعي، ادعي ازاي؟ برضو نفس القصة في الصلاة. نلاقي نفسنا مثلا بنيجي نعلمه الصلاة بنعلمه الصلاة ايه؟ صلاة البدن، صلاة الجسد، القالب. طب القلب، طب ازاي قلبه يصلي؟ احنا محتاج تعلمه برضو. انا عايز اخشع، هيتقال له اخشع ويمشي؟ طب وبعدين واحنا قلنا اصلا ان الخطاب نفسه الخطاب الشرعي نفسه الخطاب الشرعي نفسه الخطاب القرآن والسنة ما خاطبش بالعبودات دي كده وتركها، لا ده خاطب فيها وخاطب بيها واكد على اليات معينة للايه التحقق بهذه العبوديات. ماشي طيب، فقلنا المرحلة التهيئة وتجهيز ثلاث دوائر، الدائرة اللي بره اسمها تهيئة البيئة المحيطة زمان ومكان ووضع مناسب، وبعد كده الدائرة اللي جواها اللي هي دائرة البدن تهيئة البدن نفسه كيف يهيئ البدن لأن يذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده الدائرة الأهم وهي تهيئة الايه القلب، يعني الدوائر دي كلها عشان تهيئة هذه الدائرة في الأخير. الله المستعان. طيب تهيئة القلب احنا اتكلمنا فيها المرة الماضية وقلنا دي اهم نقطة في التهيئة على الاطلاق، ان انا اهيئ قلبي اصلا، ويقولنا اصلا يمكن ده التحدي اللي بيواجهنا، يعني يمكن احنا مثلا ما عندناش مشكلة قوي في حتة ان احنا مثلا هنقول الذكر ازاي، هنقوله بشكل كويس، مش عارف ان احنا مثلا هنتوضى، ان احنا هنستقبل القبلة، يمكن ما يكونش عندنا مشاكل في التفاصيل دي، لكن النقطة المهمة قوي هي تهيئة القلب، ازاي القلب ده يهيئ او يتم احضاره عشان خاطر انا لما بذكر اذكر بقلبي فعلا مش بذكر ببدني وخلاص او بذكر بلساني وخلاص. واتكلمنا في بعض الحاجات المرة الماضية وقلنا اهمها على الاطلاق حاجتين نقدر نهيئ بهم القلب، النقطة الاولى هي مشهد الايه توديع، ماشي ان دي عبادة مودع، خلاص انا ده فعلا يعني انعقد في قلبي كده ان انا ممكن وانا قاعد بذكر ربنا دلوقتي دي اخر لحظاتي في الحياة، دي اخر مرة، دي اخر فترة، مش اخر مرة اذكر، دي اخر لحظاتي في الحياة. الحياة المشهد ده مهم جدا جدا، يعني سبحان الله بعض السلف كان وقف يصلي بمجموعة من الناس فقال استووا لعلي لا اصلي بكم غيرها، فواحد من اللي بيسمعوه بيقول له وانت تحدث نفسك ان تصلي غيرها، نعوذ بالله من طول الامل. انا الحقيقة اصلا كنت مستغرب على الاعتراض، يعني واحد بيقول لعلي لا اصلي بكم غيرها، ما دي حاجة كويس، ده بيقول له لا مش المشكلة في كده، انت كده اصلا عندك امل انك تصلي ايه غيرها. هو دي بقى المشكلة، ان احنا مثلا بنتعبد العبودية بمنطق ايه لعلها تكون اخر مرة، لا مش لعلها، دي اخر مرة، يعني هي دي المشكلة بقى. يعني هذا التنبيه اللطيف من هذا الرجل الصالح مهم جدا، ان احنا دايما برضو ايه لعلي لا اصلي بكم غيرها، دايما نقعد نقول لنفسنا ايه يمكن تكون اخر مرة، ويمكن ليه، ما هي خلاص هي اخر مرة، فيمكن دي بتخلينا برضو بنعمل ايه نفس الاداء الاول، هو برضو تاني نفس الاداء الاول بتاع ان الواحد مش مركز برضو وعنده ايه، يعني ما استحضر انه ممكن تكون اخر واحدة، لا مش لعلي لا اصلي بكم غيرها. عشان كده التعبير النبوي كان في منتهى الروعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اردت ان تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن ان يصلي بعدها، مش لعلي ده ايه مفيش بعدها تاني، خلاص هي دي اخر مرة، هي دي اخر مرة، دي اخر لحظاتي في الحياة. عشان كده بقول مشهد التوديع مش مشهد توهم التوديع، ما ينفعش توهم التوديع ان دي اخر مرة خلاص. ولا ادخال الاحتمال، ماشي، ولا ادخال الاحتمال، يعني حتى الناس بتوع اصول الفقه كان يقول لك الدليل اذا تطرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال، عارف انت المسألة لما تديها احتمال، انت لما تدي المسألة احتمال بتخلي ايه انت في مجال تاني، يعني في مجال تاني. طيب فقلنا في مشهد التوديع، انا قلت انا نهيت بالجزء ده المرة اللي فاتت وقلت هبدأ بيه المرة دي لانه مهم جدا، في مشهد التوديع مش توهم التوديع، ايه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من لا يظن، تيقن التوديع، ماشي، ان الظن بيجي معنى اليقين، خلاص تيقن الايه التوديع دي اخر مرة، فيش كلام خلاص، ساعتها بجد الوضع يكون مختلف خالص خالص خالص. وانا قلت ان القواعد دي مش لعبودية الذكر بس، لكل العبوديات، دي اخر مرة خلاص، هو هيبقى بيذكر ازاي، اكيد كل ذكر هيمر عليه ليه علاقة بالاستغفار هيبقى بيتشبث به، ليه علاقة بالشكر هيبقى بيتشبث به. طيب ده المشهد الاول، المشهد التاني مشهد ايه، وخلي بالكم برضو اصلا ده حتى مشهد القرآن نص عليه، فين؟ اما ربنا تكلم عن الخشوع، ما احنا قلنا برضو الحاله اللي انا عايز اوصل لها في الذكر هي حاله ايه؟ خشوع برضو، يعني هي حاله خشوع. ما الخشوع ده مطلوب في الذكر، مطلوب في الدعاء، ومطلوب في الصلاه، كل يعني حاله الخشوع دي مطلوبه اصلا. ايه هو الخشوع؟ ايه هو الخشوع؟ الخشوع في اللغه السكون، خشوع في اللغه الايه؟ السكون، تمام. وانطلاقا من المعنى اللغوي نقدر نقول ان الخاشع ده ساكن، بس ايه اللي ساكن فيه؟ اهم ما سكن فيه ايه؟ قلب. يبقى الخشوع دي حاله سكون، سكون فين؟ في القلب، الخاشع قلبه ساكن. عشان كده الخشوع مش خشوع الجوارح، ده سيدنا عمر كان يسميه خشوع النفاق، لما والصحابه حتى اشتهر عندهم الاصطلاح ده خشوع النفاق. فلما سئلوا عنه كان يقول ان ترى الايه، ان ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. الجسد ايه؟ خاشع، بس القلب غير خاشع. حتى سيدنا عمر لما مر بواحد كده هو يعني في الصلاه عمال بيعمل حاجات غريبه، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت ايه؟ جوارحه. فهو المفروض ان الخشوع اول ما انعقد انعقد فين؟ في القلب. والسكون اول ما انعقد انعقد فين؟ في القلب. القلب سكن، سكن يعني ايه؟ لان انت وانت قاعد دلوقتي، وانت وانت قاعد دلوقتي، كل واحد فينا في قلبه عمال يمور، طب كذا، طب مش عارف ايه، طب بتاع كذا، طب هيحصل ايه، طب هيروح، طب هيجي، طب هيودي. الحاله دي، حاله الموران دي نفسها حاله ما تعينش انسان اصلا حضور القلب، لان هو خلاص ما عندوش وحده هم، مش عارف يركز. فعشان كده الخاشع هو ساكن، ساكن فين؟ على مستوى قلبه الاول. طيب بعد قلبه فكره، فكره ساكن، مش عمال فكره يقول يمين وشمال وفوق وتحته، لا خلاص. وبعد كده بعد حاله سكون القلب وسكون الفكر، سكون الايه؟ الجوارح. طيب المفروض ان سكون الجوارح ده، سكون الجوارح هو اثر ووسيله، هو اثر وايه؟ وسيله. يعني هو اثر، المفروض لما القلب يسكن يحصل ايه؟ الجوارح تسكن. لكن الشريعه قالت ابدا باسكان الجوارح فيسكن القلب، يكون اكثر عونا للقلب على السكون، فاذا سكن القلب عاد بمزيد من السكون على الجوارح. ماشي؟ يبقى انا ببدا بايه؟ باسكان الايه؟ الجوارح. فاذا سكنت الجوارح انا في حاله الصلاه، حاله الايه؟ المتادب، حاله السكون. فاذا سكنت الجوارح هيسكن القلب، يكون ده ادعى ان القلب يسكن. فاذا سكن القلب عاد بمزيد من السكون على الايه؟ على الجوارح. خلاص، فهي البدايه كده. البدايه ان انا مثلا بقى في موقف معين، بصري في مكان معين، ان انا خلاص. ومن الحاجات المهمه برضه لازم تعلمها مدافعه الخواطر، ودي لسه جايه معانا ان شاء الله في التخلص من الشواغل والصوارف، مدافعه الخواطر. المهم هذا الخاشع رجل سكن ايه؟ سكن قلب. فلما نيجي نبص مثلا في القران كده نلاقي ربنا يقول لك واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. كبيره يعني ايش؟ شاقة. يعني الصلاة تكون شاقة إلا على صنف واحد من الناس، ما تكون الصلاة عليهم شاقة وما يجدوا فيها مشقة أبدا، اللي هم مين؟ الخاشعين. طيب مين بقى دول؟ القرآن ما يقولش كده وخلاص، يعني ما قلناش اخشعوا ويسيبنا ويمشي. مين بقى دول؟ يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه إيه؟ راجعون. مشهد التوديع. حتى كنا نقول الآية دي فيها المشهدين، مشهد التوديع ومشهد الإيه؟ الإحسان. ويمكن إحنا نصينا على المشهدين دول بالذات كأهم مشهدين، لأن القرآن لما ذكر ذكرهم هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فيها الاثنين، فيها الإحسان والإيه؟ والتوديع. وأنهم إليه راجعون توديع. واحد يظن أن هو وهو في العبادة بيعمل إيه؟ ملاقي ربه، أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، تمام؟ ومشهد التوديع. وبينضاف لهم هنا في الآية دي مشهد المحاسبة، أن هو يحاسب على الكلام ده. هيحاسب عليه. فلو هو، لو هو الانسان استحضر مشهد التوديع ومشهد الاحسان ومشهد المحاسبه، خلاص الايه بتنص على كده. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم يعني ايه؟ راجعين لربنا. طيب وملاقوا ربهم ممكن يفهم منها برضه ان هو ايه؟ اللي هو مشهد ليه؟ ان تعبد الله كانك تراه. وانهم اليه راجعون ده مشهد الايه؟ مشهد التوديع ومشهد المحاسبه. خلاص ان هو يحاسب، وانهم اليه راجعوا، لربنا هيرجعوا يحصل لهم ايه؟ يحاسبوا. عشان كده بنقول ان اصلا القران نص لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول ايه؟ يقول فصلي صلاه من لا يظن ان يصلي بعدها. هي دي بقى، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده كأنه وصية عملية استخرجها لنا من الايه، من الايات دي او من الايه دي، ازاي انا اخشع، ازاي انتفع بصلاتي، ازاي يحضر قلبي في ايه، في صلاة. تمام. طيب يبقى المشهد الاول كان مشهد التوديع، والمشهد الثاني او تيقن التوديع، المشهد الثاني مشهد الايه، الاحسان. مشهد الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ودي برضو مسألة مهمة جدا، مشهد الاحسان ان الانسان يعبد الله كأنه يراه. وانا قلت حاجة مهمة جدا جدا، يعني احنا اكيد بيفرق جامد قوي قوي لو انا بعمل لواحد شغلانة وهو قاعد قدامي، اكيد بيفرق قوي لو انا بشتغل شغلانة الواحد وهو حاطط لي كاميرا مراقبة، بخلاف ما يبقى لا ده حاصل ولا ده حاصل، بخلاف ان ايه، لا ده حاصل ولا ايه. على فكرة هي مسألة ملاش علاقة بالامانة وعدم الامانة، هي حاجة بشرية، هو الانسان كده. يعني محدش يقول لا ده كده ربنا مش واثق فيا، ده كده انا بقى منزلتي منزلة ادنى، لا، هو ربنا يعلم ان الانسان بطبيعة الحال ايه، الشهود عنده غير الغيب، هو ربنا يعلم كده، ده حاجة طبيعية، يعني طبيعي في الإنسان، مش حاجة إيه، مش حاجة غريبة، إن الإنسان في حالة الشهادة غير في حالة الإيه، الغيب. هو الإيمان أصلاً، الإيمان فكرته إن الإنسان ينقل الأمور الغيبية لكونها إيه، شهادة. عشان كده دائماً هو فيما يتعلق بالإيمان، بالإيمان يقول أشهد، إن هو بيعمل إيه، بيحاول ينقل الأمور الإيه، يعني يؤكد على إن الأمور الغيبية عنده كما لو كانت إيه، شهادة. انا اشهد بكده، كاني شهدت بقلبي، كاني شهدت بعيني، خلاص. طيب يبقى بناء عليه المفروض المشهد ده مهم جدا، وهو مشهد ان تعبد الله كانك ايه، ترى. وانا بقول الكلام ده مهم جدا، لان بعضنا برضو عايش حتى في اللحظات اللي المفروض يفصل فيها برضو مش راضي يفصل فيها. يعني انا قلت الاصل ان الانسان عايش مشهد التوحيد، مشهد الايه، التوحيد، ومشهد الإخلاص اللي قلنا المتصوفة بيسموه الفناء، وأهل السنة عندهم ما هو أروع، وهي كلمة الإيه، الإخلاص والتجرد. تمام. إيه الفرق بين الإخلاص والتجرد؟ إحنا قلنا الإخلاص خلوص وتخلص، خلوص وإيه، وتخلص. الإخلاص هو ألصق بالخلوص، والتجرد ألصق بالتخلص، حتى اسمه إيه، تجرد، يعني هو إيه، تجرد، تخلص. فالمتجرد ده واحد ايه، تجرد من حظوظ نفسه، تجرد من رؤية الناس، تجرد من ثناء الناس. تمام. المفروض ان الاخلاص يستدعي الخلوص والايه، والتخلص. انما بقى الاخلاص فيه ايه، الاخلاص فيه خلوص، انا خالص، واضح. يعني مثلا هقولها لكم، المخلص ده راجل نقول له نيتك مين، يقول ايه، الله. نيتك مين، بس عنده حظ نفس، حب رئاسة، حب ثناء الناس، حب شهرة، بس هو نجح في ان يبقى وجهته مين، الله. يجي التجرد يعمل معاه ايه، يخلصه بقى من الحاجات دي. يجي التجرد يعمل ايه، يخلصه من الحاجات دي. عشان كده الشريعة كتير يجي فيها عبارة الاخلاص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، ما نكاد نجد التجرد ده خالص، بس هو اصطلاح العلماء اكدوا عليه عشان الناس بقى للأسف في تصورهم ان الاخلاص يكفي فيه الخلوص. الاخلاص يكفي فيه الايه، يا عم نيتي ربنا بس، عادي ما يجراش حاجة لو معاها، وما يجراش حاجة لو فيها، وما يجراش حاجة. فبقى العلماء بيأكدوا على التجرد عشان الايه، التخلص. انما احنا ما نكاد نجد مصطلح التجرد ده فين، في القرآن أو السنة أصلا، ما نكاد نجده أصلا إن هو يتجرد. إنما مشتهر جدا 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 على سنة الصحابة وسنة العلماء، ليه؟ تأكيدا على بعد الإيه، على بعد إيه، تخلص، تخليص النية. لأن هو العادي الطبيعي إن إحنا بنعبد مين، ربنا، وبنصلي لربنا، وبنقول عشان ربنا، وبنسكت عشان ربنا، صح كده، ده الطبيعي، فيمكن ما فيهوش أزمة كبيرة قوي. بس الأزمة اللي أكبر منها في إيه؟ في التخليص بقى، في التجرد. واضح كده؟ هو ده مش إخلاص قوي، ده تجريد المحبة. هو التجرد ده بقى العلماء خدوه في إيه؟ قالوا في تجرد في الإخلاص، في تجرد في المحبة، في تجرد في الخشية، أو بقوا بيسموه تجريد العبادة. تجريدها يعني إيه؟ تخلصها من كل الشوائب. خلاص بقى بيسموه التجريد او التخليص. خلاص فكده كده المفروض الاخلاص عبارة عن ايه؟ خلوص وايه؟ وتخلص. المفروض كده اصلا، كده كده الاخلاص هو كده اساسا، لكن بقى بيضيفوا له التجرد ليه؟ امعانا في الايه؟ في التخليص، او امعانا في التأكيد على بعد الايه؟ التخليص اصلا. خلاص انما العبارة اللي جت في القرآن والسنة عبارة الايه؟ الاخلاص، وهي خلاص يتستلزم الاثنين، بس العلماء بقى بيأكدوا على البعد ده عشان القضية دي. خلاص طيب، فالمفروض ان الاخلاص ده خلوص وتخلص. الانسان بطبيعة الحال هو من حيث كونه انسان، هو وارد ان هذا الانسان يبقى الغيب عنده غير الشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لدرجة ان مثلا ربنا تلاقوه بيأكد كتير جدا 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 في الفضل والأجر والثواب والمنزلة على اللي بيؤمن بالغيب، ان ايمانه بالايه؟ بالغيب. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول ايه؟ طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. واضح؟ يعني مسألة اصلا ان انت طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث مرات لمن ايه؟ لمن آمن بي ولم ايه؟ ولم يرني. يعني ده طبيعي. فالله سبحانه وتعالى نفسه يعلم. طوبى ده، طوبى دي ليها معنيين، معنيين طوبى ليها معنيين، معنى في الدنيا ومعنى في الآخر. هو دعاء، طوبى دي دعاء، خلاص، بس دعاء بشيء حسن. خلاص، لان هناخد عكسها دلوقتي، هي دعاء بشيء حسن. طوبى مشتقة من الطيب، فهي دعاء له بالعيش الطيب في الدنيا، تمام، دعاء له بالايه؟ بالعيش الطيب في الدنيا، بالسعادة يعني. فلما نقول طوبى الحد يعني ايه؟ يعني دعاء له بالعيش الطيب او بالايه؟ او بالسعادة، بان يطيب الله له ايامه، بان يطيب الله له حياته، فده في الدنيا. طيب، وفي شق في الاخرة اللي هو ايه؟ ان هو يكون من اهل الجنة، ويكون من اهل شجرة طوبى. ان يكون من اهل الجنة ويكون من اهل شجرة ايه؟ طوبى. خلاص كده، يبقى لما نسمع كده في القرآن او السنة طوبى، يبقى ده المعنى. طوبى يبقى دي ايه؟ دعاء. خلاص، دعاء للشخص ده ان هو يكون في الدنيا ايه؟ من اطيب الناس عايش، وفي الآخرة في الجنة في شجرة ايه؟ طوبى، اللي هو يسير راكب في ظله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب، يبقى هو يبقى دعاء وبشرى. دعاء وايه؟ وبشرى، ان هو بيبشر. لما مثلا يقال ان طوبى لفلان في كذا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يبقى ده ايه؟ يبقى دعاء له وايه؟ وبشرى له. عكسها بقى ويل. عكسها ايه؟ ويل. ويل برضو دعاء، وللاسف بشرى بالايه؟ بامور سيئه، صلى الله عليه. ف ويل معناها هلاك. ويل معناها ايش؟ هلاك. فهذا الشخص لما يقال ويل لكذا، ويل مثل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، يبقى هي هذه العبارة أو هذه الكلمة بتبقى معناها دعاء له، ماشي، بأنه هو أو دعاء عليه عذرا بالهلاك في الدنيا، ودعاء عليه بأنه يكون من أهل وادي ويل في جهنم. خلاص، أو هو تحذير. تحذير بإيش؟ احنا قلنا دي كتبشير، وده ايه؟ تحذير. تحذير بايش؟ بان هو يكون بالهلاك في الدنيا، وبنكون من اهل وادي ويل في ايه؟ في جهنم، نسأل الله العافية. واضح كده؟ طيب، يبقى الشاهد انا اقصد ان الشريعة لا شك ان مقام الغيب يعني غير مقام الشهادة. لذلك لو نجح الانسان في انه يحول الغيب لشهادة، خلاص هيستقيم سيره في الحياة. بمعنى ان دلوقتي احنا بالنسبة لنا الايمان بالله ده ايمان بالغيب، الايمان بالملائكة ايمان بالغيب، الايمان بالغيب مش معناه ان هو مش موجود، مش بس بعض مش فاهم دي، غيب مش معناه ان هو مش موجود او ان هو غايب، غيب معناها ايه؟ احنا ما شهدناهوش، لا مش موجود، احنا ايه ما شاهدناهوش. طب دلوقتي مثلا ممكن مثلا ثلاثة ارباع، او مش ثلاثة ارباع، ممكن كلنا ما حدش فينا مثلا راح بوليفيا، بلد اسمها بوليفيا، بس موجود ان بلد اسمها ايه، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة وفيها ناس وبينتجوا وعندهم مش بس حد شافها، بس احنا مصدقين انها ايه، انها موجود. فمش معنى ان حاجة غايب انها مش ايه، مش موجودة. لا، غايب مش معناها مش موجودة، غايب معناها ان احنا ايه، ما شاهدناهاش. بس فلما نقول ان ربنا بالنسبة لنا غايب، مش معناه ان هو ايه، مش موجود. ولا نقول الملائكة بالنسبة لنا غايب انها مش ايه، مش موجودة. لا، ده احنا من فرط يقيننا في الله، فكل ما اخبر به الله بالنسبة لنا ايه، كما لو كنا شاهدناه، كما لو كنا ايه، شاهدنا. وده بيحصل في الدنيا. يعني مثلا لو انا واحد صديقي مثلا راح مثلا وليكن زار مثلا بلجراد دي مثلا، تمام، وجاء قال لي والله ده بلجراد وفيها 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 وفي مكان اسمه بلجراد وانا رحته، وانا بصدقه، هصدق ان في بلجراد ولا لا؟ هصدق التفاصيل ولا ما اصدق التفاصيل؟ اصدق التفاصيل. عشان كده الله لما اختار لمن يحمل هذه الرسالة، اختار لها واحد بيقول لقومه أرأيتم لو أن عيرا خلف هذه الوادي، وأني أخبرتكم أن عيرا خلف هذه الوادي، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. تتصورين واحد يعيش بينهم سنين ما فيش إيه في الوضع الطبيعي العادي بتاعه، فيش ولا مرة كذب، ما يؤثر عنه كذب أبدا. وهو خلي بالكم بقى، هو مش واحد إيه، مش واحد عايش في بيتهم ما بيحتكش بحد، لا، ده واحد تاجر، ده واحد رعى لهم غنم، ده واحد يعني مش ايه، مش شخص عادي، شخص محتك بيهم جدا، معروف في كل مكان في مكة. فلما يكون مع هذه المعرفة، محدش يأثر عنه كذبة واحدة، كذبة حتى متوهمة، واضح، ولا كذبة حتى ايش، متوهمة. والناس بطبيعتهم ان الحسنة تطوى والسيئة تنشر. يعني ممكن تسمع انت عن واحد مثلا 20 موقف صدق، وفي موقف واحد بس كده اهتز فيه الصدق، تلاقيه ايه، منتشر جدا. فواحد يعيش بينهم 40 سنة، فترات كتيرة جدا، فترات طفولة، فترات شباب، فترات 40 سنة، ولا مرة يجربوا عليه كذبة خالص. وحاجة تانية، 40 سنة ولا مرة يخون أمانة، فيش حاجة اسمها حد يقول دي له حاجة يقول له نسيت، مش عارف اتلخبط، مش عارف يا بتاعتي ولا بتاعتك. لا أمانة في حاجة مادية، ولا أمانة في كلمة، ولا أمانة في عرض، ولا أمانة خالص. لدرجة ان هم نفسهم كلهم بلا نزاع، لما يجمعهم كلهم، يجمع بطون قريش كلها ويقول لهم لو قلت لكم ان في كذا، حد يكذبني؟ ابدا، مش ممكن. انت لما تقول لنا على حاجة اننا شايفينها بعينينا، اصلا دول الناس اللي عاشوا وسطهم، اللي هم اصلا نصبوه العداء، هم عارفين انه صادق، ما تكلموش في صدقه خالص، يعني ما تكلموش في دي. هو كلامهم بقى سحر، طب هو يمكن كذا، طب يمكن كذا، طب يعني، انما لا، دي ما تكلموش فيه، بل بالعكس ربنا قالوا جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني اني لا اعلم درجة الرجل بتاع، بيقول بتاع مسيلمة، يقول والله اني لا اعلم ان محمدا صادق وان مسيلمة كاذب، انا ما فيهاش نزاع، دي حاجة واضحة جدا، هو عليه بهاء الصدق، ما فيش. فعشان كده اللي هيحمل أمانة لازم الصفتين دول، الصدق والإيه والأمانة، ليحمل أمانة هذا الدين. عشان كده بقى أنا بقوله، أنا بصدق صاحبي لما بيقول لي إن إيه، إن هو راح المكان الفلاني وشاف في كذا وكذا كذا وفي كذا، وبصدقه وما عنديش أي مشكلة خالص، وطالما أنا مجرب عليه الصدق ومجرب عليه الإيه، الأمانة، بصدقه وما بشككش في كلامه. طيب أنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي صدقه ولا ما صدقوش، مصدق، بس يعني مصدق، مش مصدق، ليه مصدق؟ فهي دي القضية. حد يقول لي طب معلش بس انا صاحبي، طب النبي انا شفته، انا قاعد معاه، لا، ما هو احنا بقى ربنا الدين ده ربنا ميزه بحاجة عظيمة جدا، وهي علم الإسناد. علم الإسناد، أنا بقول دلوقتي قال رسول الله ودب صباعي في عين التخين، وأنا متأكد إنه إيه؟ إنه قال كده فعلا، بقولها بقلب جامد. يعني إحنا قلنا حتى إن عند المحدثين الضعيف مش اللي متأكدين النبي ما قالوش، الضعيف هو إيه؟ اللي شاكين في إنه قال. واضح؟ يعني اللي متأكدين إنه ما قالوش بيقولوا عليه إيه؟ موضوع أصل. ده الضعيف عندهم اللي إيه؟ اللي شاكين في إنه قالوا أصل. الله المستعان. ما علينا، المهم الغيب والشهادة. فعشان كده لو نجحت إن أنا أنقل بقى حياتي من الغيب للشهادة، خلاص الدنيا استريحت على كده. إزاي؟ إن أنا بقى عايش فعلا إن ربنا بالنسبة لي مش إيه؟ مش غيب. إن ربنا بالنسبة لي مش إيه؟ مش غيب. دي شهادة. شهادة يعني إيه؟ عادي، أنا يعني أنا كأني شايف، أنا بعبده كأني إيه؟ كأني شايف. أن تعبد الله كأنك إيه؟ بس مش هو مش غيب عندي، مش غيب خالص. يعني تلاقوها مثلا ممكن امرأة يغيب عنها زوجها، بس هي تلاقيها عايشة حياتها كما لو يكون جوزها إيه؟ شايفها. تجيها مثلا هتخرج مثلا في البلكونة مثلا من غير حجابها، تقول لا ما مش ما ينفعش، رغم ان هو ايه مش شايفها اصلا ولا هيشوفها برضه، بس هي راعت جدا، راعته جدا لدرجة دي ان هو بالنسبة لها مش غائب، هو بالنسبة لها كأنه ايه؟ كأنه حاضر موجود. ما بالكوا بقى لما يكون انسان اصلا ربنا يراه في الحالة دي، مش يراه خلاص، ربنا مطلع عليه، ربنا شهيد. أسماء العلم تزيد على 35 اسم، الأسماء اللي بتشير لعلم الله ورقبته تزيد على 35 اسم: عليم، خبير، لطيف، شهيد، محيط، رقيب. أسماء تزيد على 35 اسم. إن الله إيه؟ يعلم، مفيش حاجة تخفى عليه أصلا. فأنت تعيش على دي بقى، تعيش على إن أنت أصلا أنت مش لوحدك، أنت مش يعني أنت مع ربنا. بس احساس فعلا الاخلاص والتجرد، ان انت مع الله متجرد عن كل ما سوى الايه؟ ما سوى الله. بس عشان كده كانت من الوصايا اللطيفه جدا: كن مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الخالق بلا خلق، انت مع ربنا ايه؟ انسى الناس، هم مش موجودين. كن مع الخالق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. انسى نفسك مع الناس، مش مشكلة، ما تقعدش تقول اصل ما ينفعش ومش عارف ايه ونفسي وكر. خلينا في الشق الاول: كن مع الخالق بلا ايه؟ الناس مش موجودة، الناس دي عدم. بناء عليه انا نيتي تنصرف ليهم. طب ليه هتنصرف لعدم؟ لان الناس فعلا بالنسبة لنا ايه؟ عدم. لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. يملكوا ايه؟ ما يملكوناش حاجه. فهم بالنسبه لنا كانهم ايه؟ بالعكس، الناس ما ضروش ما ينفعوش. الناس ما ايه؟ هم الناس بالنسبه لنا دول وسط، بيئه احنا من خلالها بنمارس بعض العبادات. الناس بالنسبه لنا ميدان من ميادين التعبد، ميدان الايه؟ تعبد. انما احنا اصلا احنا مع مين؟ عشان كده قلت لكم ان في حاجه اسمها النسك الشخصي، تمام، اللي بيسموها العبادات اللازمه، وفي بقى النسك الجمعي لو يسموه العبادات المتعديه. الاصل ان انا عايش مع النسك الايه؟ شخصي، العبادات اللازمه، ودي نوع تاني من العبوديات. واضح؟ ده نوع تاني من العبوديات. عشان كده هو الذكر دي بقى روعه الذكر، ان انا في الذكر دي عبوديه ايه؟ لازمه تلزمني انا مع الله. انا ايه مع ربنا؟ مش ناسي ربنا خالص خالص، انا عايش كده، مش ناسي ربنا، عايش مع ربنا. خلص الكلام. عشان كده المشهد ده لو نجحنا في الوصول ليه، مش بس هيصلح لنا عبودية الذكر، هيصلح لنا حياتنا كلها. ان انا فعلا يعني سبحان الله، يعني الواحد يشوف حاجات كتير قوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه يبقى مشهد كده اقول اللهم ان كنت، يعني بيسموا كده يطلع من بيت اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم اظلم، يخش مش عارف يجي يشرب ايه، بسم الله عني، بعد ما يخلص الحمد لله. يعني هو مع مين؟ القصة دي ما تتصوروش انها قصة واحد بيأدي طقوسيات خالص، مش حاشا وكلا، دي قصة حد ايه مع ربنا عايش المشهد ده، ان تعبد الله كأنك ايه. هقول لكم حاجة، لو انا النهاردة، انا حتى ضربت المثال ده دايما، قلت ايه لو انا النهاردة كنت هموت من الجوع، مش يعني او هموت من العطش، عطشان جدا جدا جدا، ليه 3 ايام ما شربتش ميه خالص خالص، وبعدين لقيت واحد كده خدني وترفق بيا ومش عارف ايه والكلام من ده، وبعدين جاء ايه، جاب هو قدم لي شوية مية، تمام، مية عذبة كويسة باردة، تمام زي الفل، شربت المية، وبعد ما شربت خلاص لقيته هو بصص لي كده، هعمل ايه؟ انا مثلا اهو افترض ان الحاجة مثلا ربنا يبارك فيها جابت لي مثلا شوية المية دول، انا كنت هموت من العطش، فمسكت المية ماشي، ممكن العطش اذهلني، شربت 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 شربت، وبعدين بعد ما شربت هي شايفاني اوتوماتيك، هعمل ايه؟ اشكرها. ده طبيعي جدا صح. طب ماذا اذا انا اصلا ما كنتش، يعني انا دلوقتي على سبيل المثال انا الميه اهي بس هي عليها قفل، انا شايفها في علبه ازاز فيها قفل، تمام، وهي قدمتها لي، اول حاجه اعملها ايه؟ ممكن بس مفتاح القفل، هي شايفاني خدت مفتاح القفل شربت، بعد ما شربت حطها في العلبه تاني، هعمل ايه؟ اشكرها. ده اوتوماتيك صح. ان انا ايه، احنا ما يعني الطبيعي ان احنا نعمل كده، بس ما بنعملش كده ليه؟ عشان احنا غايب عن قلوبنا المشهد ده، غايب عن قلبي المشهد ده، ان انا همسك شويه الميه اقول له بسم الله انا بستعين بيك، انا بفتقر اليك، انا بتوكل عليك عشان تعيني على ان انا اشربهم وانتفع بيهم. شربت اجي احط الكوبايه، تصوروا بقى اجي احط الكوبايه كده قدام الحاج اجي ارميها لها كده واجي ماشي، احنا نعتبرها وقاحه صح، ما نقدرش نعمل كده مع الناس، ما نقدرش. هي دي القصه بقى، تعيش المشهد ده، مشهد التوحيد ده، مشهد الاحسان، ان تعبد الله كانك ايه تراه، بس دي تيجي تيجي بس مع المران، انسان يمرن قلبه، يمرن ايه قلبه، اجي كده استحضر كده انا بشرب، عشان كده ربنا يقول ايه، قل ارايتم، يعني ارايتم يعني قل اعلمتم بقلوبكم كانما تعاينون بعيونكم ان اصبح ماؤكم غورا. استحضر دي، عيش دي، اشهدها، عشان كده ده مهم خالص. انا المفروض ان احنا يبقى يومنا كله عايشين كده صح، عايشين التوحيد ده، عايشينه. عشان كده يا جماعة كل ما التوحيد يستقيم في قلبي اكتر، كل ما العبوديات ايه تستقيم وتستقر. وانا قلت التوحيد مش كلام بيتقال خالص، مش كلمتين برددهم، مش شوية ممارسات بنتهي عنها، قصة أبعد من كده بكتير. اللي هيعيش التوحيد هيلاقي ده إفرازه، اللي هيشهد التوحيد بقلبه هيلاقي كل حاجة حواليه بإيه بتاخده للتوحيد. ده ببساطة شديدة جدا، أنا قلت لكم يعني المرة الماضية الشاعر كان يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الإيه الوحد. ما هو بقى حد إيه، انا ممكن زي ما اقول لكم كده، انا لو مش شايف الحاجه، مش واخد بالي ان الحاجه اللي جابت لي كده، ممكن ايه انسى. طب انا مش شايف ازاي وانا عندي كل شيء، في كل شيء له ايه تدل على انه الايه الواحد. طب انا هنسى ازاي وكل اللي حواليا ايه بيشهد بكده، مفيش حاجه حواليا الا هو وهي ناطقه بوحدانيته، كل حاجة حواليا ناطقة بوحدانيته، فما ينفعش قلبي يذهل أصلا عن كده، إن كل شيء حواليا ينطق بوحدانيته. سبحان الله، يعني كنت سمعت بعض المشايخ كان بيتكلم سبحان الله. واحد من الشباب كان مسافر سفر معصية، مثلا وليكن مثلا مسافر سياحة مثلا في تايلاند، سياحة في فرنسا، يعني وهيعيش حياته بقى هناك. مش فبيقول سبحان الله، بيقول هو أول ما ركب السيارة هو اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث نفيس جدا في اللي بنتكلم عنه، حتة الايه التدريب، وان الانسان المران يعني كان يقول الخير عاده والشر لا جاية جاه. هل صحيح شيخ الألباني؟ الخير ايه؟ عاده والشر لا جاية جاه. يعني الخير ده ايه؟ عاده، الانسان يتعوده يعتاده مره في مره في مره في مره ايه؟ يعتاده، مع الوقت تلاقي نفسك الحمد لله اعتدته، بقيت بتعمله اوتوماتيك. خلاص؟ الخير عاده والشر لا جاية جاه. هو عادته بقت كده، عادته الحمد لله انه صادق، عادته ان هو ما يشربش الا ما يشكر ربنا، عاده. خلاص الحمد لله تعود على كده، فدي هي صارت عاده حسنه عنده. خلاص؟ المهم فهو اعتاد ان هو لما يركب سيارته يقول ايه؟ يقول دعاء الركوب. ف مسافر يقول دعاء السفر. فركب، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أنا دلوقتي ربنا اللي سخر لي النعمة دي، المفروض أشكره عليها، ودي تذكرني بالسفر بتاع الآخرة، وإن أنا كده كده راجع لربنا، وإن أنا السفر ده يذكرني بالسفر الأهم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا الإيه؟ بر إيه وتقوى إيه؟ جراجع. عشان كده كنت بقول لو نجحنا في ان العبودية دي تستقيم في حياتنا، هتظبط لنا حياتنا كلها، تظبط لنا يومنا كله. خلاص؟ هي كده، ان انا اعيش بقى المشهد ده. والله سبحان الله، انا كنت يعني حكيت لاخو في مرة، انا كنت معتاد ان انا مثلا لو عندي مثلا دورات في اي محافظة من المحافظات، ان انا يعني في واحد من الاخواني بيصحبني، يعني لان انا بتعب من السفر وكده، وكمان انا بكره السواقه، بتعب من السواقه اصلا كمان، ولسه هروح مثلا اقعد احاضر 6 7 ساعات، يعني لو حد بيصحبني بيريحني كتير. المهم انا كان عندي تصوير تقريبا في قناه امجاد ساعتها، وانا كنت ايه لازم ان انا اي اسافر في الوقت ده، وكنت تقريبا جايب السياره من شهرين، وانا كنت اول مره اسافر مسافه طويله لوحدي يعني. ف سبحان الله، يعني قدر ان انا ما فيش حد يتوفر انه يجي معايا خالص يعني، وكنت كانت المواصلات تبقى فيها تعني اكبر يعني، فقلت خلاص اتوكل على الله وايه واسافر لوحدي. ف سبحان الله، يعني قلت دعاء السفر عادي، بس ارجو الحمد لله انا اكون قلته بحضور قلبي يعني. فسبحان الله ساعتها وايه وانا بقول كده، قلت ايه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. حسيت يعني خلاص خلصت، ما مش بس مجيء المشهد ده في قلبك لحظة، مشهد إن أنا فعلا فعلا حسيت إن أنا إيه، إن أنا كأني أرى الله وبقول له اللهم أنت ليه في السفر والإيه، بس أنت خارج بقى اللي وراك قلقانين عليك، وأنت إيه وانت قلقان على نفسك، انت لوحدك في الطريق، انتش لوحدك، انت معاك اللي هو ايه. وتقريبا كانت ايسر مرة سافرت فيها في حياتي، ايسر، ولا حسيت بصف مشاكل ولا تعب ولا اي ولا حاجه، اي حاجه في اي حاجه خالص خالص خالص. وسبحان الله كانت سفرة مباركة يعني. بس ايه، فبس ايه مجيء المعنى ده في قلبنا لحظة، الدنيا اختلفت. تصوروا بقى لو المعنى ده حاضر في قلبنا طول الوقت، صاروا احنا عايشين كده، احنا اللي بنعذب انفسنا لو الانسان عايش دي. عشان كده من المشاهد المهمة قوي 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 في احضار القلب مشهد ايه؟ الاحسان، ان تعبد الله كأنك ايه؟ تراه. ازاي بقى كده وانت قاعدة، وانت قاعدة بتقول الاذكار، وانت قاعد بتقول الاذكار انت بتناجي ربنا. انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، وفي رواية فلينظر كيف يناجيه. ان المصلي ده بيعمل ايه؟ واحد بيعمل ايه؟ بينجي ربنا، بيكلم ربنا. فالمفروض ان هو يبقى ايه؟ يبقى واخد باله هو بيقول ايه، واخد باله بينجي ازاي. فازاي وانا قاعد كده يعني الصبح وعمال اقول له اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل، وانا بقول له اصبحت اثني عليك خيرا واشهد ان لا اله الا انت، اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت، تيجي في قلبك بس خلص الكلام. واضح؟ عشان كده من اهم المشاهد مشهد الاحسان، قلنا بمرتبتي، المرتبة الاولى ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. دي المرتبة التانية بقى، خلاص انا قاعد بقى كده مركز بقى ان ربنا يراني دلوقتي. وقلنا استحضار الانسان لان الله سبحانه وتعالى لا يطالع ظاهره فحسب، وانما يطالع ايه؟ باطنه، مطلع على باطنه. ربك يعرف ايه اللي في قلبك. خلاص يعني بالله عليكم، لو انا عرفت دلوقتي ان في كاميرا مراقبه بتراقبني وانا مطلوب مني ان انا اعمل حاجات معينه على جهاز، مطلوب مني مثلا ان انا على سبيل المثال ارتب المكتب ده وفي كاميرا مراقبه بتراقبني، هيبقى ادائي عامل ازاي؟ هي كده ببساطة شديدة جدا، هكون على الوضع الذي يحبون أن يروني عليه. عشان كده كنت بقول استحضار الإنسان دايما إن هو إيه؟ أنت مراقب. إحنا بقى عندنا الاثنين، يعني مثلا ما عندناش مشهد إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طب لو ما حصلتش التانية، ما حصلتش، لا هتحصل. واضح الفكرة؟ يعني مثلا دلوقتي لو أنا مثلا بعمل الشغلانة والمدير بتاعي قاعد قدامي، هتعمل ايه؟ هتتظبط، صح كده؟ طب المدير مشي بيراقبنيش؟ لا، انا ما نجحتش في الاولى، التانية كده كده ايه؟ مش منزلة تانية، ده هي منزلة حصلة. يعني مش انت مثلا ما تتصورش ان انت مش هتعبد ربنا كأنك تراه، خلاص انت فلت، انت كده كده هو ايه؟ هو يراك، هو يراك اصلا. عشان كده الصح ان الاحسان يبقى بالايه؟ بالمشاهدة والمراقبة. الاحسان مش مشاهدة بس، الاحسان ايه؟ المشاهدة والايه؟ والمراقبة. استحضر الاثنين، المشاهدة والايه؟ والمراقبة. مش قادر على المشاهدة، كده كده هتروح فين من الايه؟ من المراقبة. انت مراقب، هتروح منها فين؟ ما انت كده كده مراقب. يعني انا كنت بقول سبحان الله، عارفين حتى مراقب على مستوى ان مثلا تصوروا كده، تصوروا لو انا مثلا اعمل في مصلحه ما، والمفروض ان المدير بتاعي اوكل الي ان اقوم بالشيء الفلاني، ووعدني بجائزه كبيره جدا، يعني قال لي مثلا لو سمحت انت هترتب المكتب ده وان شاء الله بعدها هتاخد مثلا 3 شهور مكافاه، هنرقيك في شغلك. وقعد يقنعني بالكلام ده ويحضني عليه ويشجعني ليه ومش عارفه ايه، تمام. وبعدين هو بيراقبني بكاميرا المراقبة بتاعته، شافني في الوقت ده عمال ايه؟ بلعب جيمز على الموبايل، بتابع الواتس اب بتاعي. انا اصلا ممكن احط نفسي في الموقف ده؟ لا طبعا. طيب ماذا اذا كان اصلا المدير ده يعني خلاص انا طهقته في عيشته، يعني من تقصيري المفروض ان هو يرميني من الشباك، بس اعطاني هذه الفرصة، برضو هل نفسي ممكن تطوعني ان انا اعمل كده؟ مش ممكن. انا بس يا جماعة بقرب لكم المشهد، بقربه بواحد على مليون منه، انما هو المشهد مع الله اعظم من كده بكتير قوي 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 قوي، ومفيش اي صورة بشرية من علاقات البشرية هتنطبق عليه تماما، لان الموضوع مع ربنا اكبر من كده بكتير، خالص 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 خالص. الموضوع مع ربنا ان هو كريم وهو رحيم وهو حق. فلو انا على الاقل عشت مشهد المراقبة ده، اصلي الفجر مثلا وبعد ما اصلي الفجر اروح اهرع للموبايل بتاعي اشوف الواتس اللي فيه، ولا اروح اهرع مثلا للسرير ينام وخلاص واكبر دماغي، ولا اروح هلاقي نفسي مش قادر ايه مش قادر ما اذكروش في الوقت ده، مش قادر حتى ما انشغلش باللي هو ايه، باللي هو يريده. اخلص الصلاه بسرعه، اخلص الصلاه، السلام عليكم السلام عليكم، اجري بسرعه ليه؟ عشان الشغل. عجيب قوي الانسان ده اللي انت اصلا بتجري له، هو بين يدي اللي انت بتجري منه، صح؟ يعني انت خلصت كده، السلام عليكم السلام عليكم، بسرعه بقى اروح اشوف مش عارف ايه، بسرعه اروح اشوف مش عارف ايه. اللي احنا بنجري له ده بين ايدين مين؟ اللي احنا بنجري منه. يعني هو بين ايديه اصلا، وهو يراقب كده ويرى كده ويعلم كده. عشان كده كنت بقول اصلا الناس الصالحين كان عنده اصعب لحظه في الصلاه لحظه السلام عليكم، لحظه فراق الصلاه، انه بيفارقها. ازاي ان ربنا يرى مني من فوق 7 سماوات ان انا مش طهقان من عبادته، ان العباده اخلاص مش تخلص، حاجه كده على ايه، على صدري حمله ايه وخلصت منه. ده احنا ما بنقدرش نعمل كده مع البشر. لما البشر بيطلبوا مننا حاجه ويكلفونا بحاجه، بنبقى حريصين ان احنا ايه، بعد ما نخلص لا وما يهمكش وان شاء الله، ولا يهمك والله، ولو 50 مرة ما يهمكش خالص، لا عادي، انا ما بنحاولش نظهر ان احنا ايه في ادنى تضجر خالص. ليه؟ عشان نراعي ان هم ايه ما يحسوش ان احنا يعني كنا متكدرين او تضررنا او مش عايزين، او صح، رغم ان ممكن يبقى ظاهرنا كده وباطننا مش كده. طب ماذا اذا، او ماذا والله يرى الظاهر والباطن؟ ما هي القصه كده. لا انا ابقى بسيب الميدان ده لميدان تاني. يبقى ربنا يرى من قلبي، يا رب انا قايم عشان في ايه، رايح حاجه تانية انت بتحبها برضو، رايح حاجة تانية انت تحبي لي اكون فيها. استأذنك انتقل من ميدان العبودية ده لميدان عبودية ايه تاني. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، بس انتشروا في الارض وخلاص، وابتغوا ايه، انت رايح، انت منتقل من ميدان عبودية لميدان عبودية ايه تاني، بس هي قصة كده، مش القصة من اخر الدنيا. انت من 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 دين لدين، من عبوديه لايه بس، خلاص. فهو ده حلها. فاذا فرغت ايه فانصب والى ربك ايه، ان انا دايما رغبتي لمين، لربنا، قلبي تحركي وجهتي مين، وبطلع من ميدان لايه لميدان. فانت رايحه مطبخك، احتسبي ان انا بطعم الطعام وان انا بعمل كذا وبعمل كذا، رايحه من 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 حاجه بيحبها لحاجه ايه بيحبها. انت رايح شغلك، احتسب، رايح من حاجه بيحبها لحاجه ايه بيحبها. ما تجيش على واجب الوقت، ما تجيش على الاحب ليه، هو سمح لك بعد ما تخلص المطلوب. الدنيا عندك ايه، مفتوحه؟ لا مش مفتوح. مفتوحه في ايه، في ايه يعني، براحتك دنيا اخره براحتك، ولا مفتوحه في ايه؟ ميادين العبوديه مفتوحه، خش ميدان تحبه مفيش مشكلة. مش مفتوحة ايه؟ لا براحتك، روح مطرح ما تروح، لا طبعا مفتوحة لك، اطلع من ميدان العبودية ده لميدان عبودية ايه تاني. انتشر، ابتغي من فضل ربك، من فضل ربك. يعني الله المستعان، مشهد الاحسان، كلمة السر في استقامة العبودية مع الله سبحانه وتعالى، كلها كلمة السر في استقامة الحياة، كلمة السر في استقامة الحياة لو نجحنا فيها. عشان كده سيدنا جبريل سماه الايه، الإحسان. لأن المشهد ده لو انعقد في حياتنا هنبقى محسنين. المشهد ده اتسمى بثمرته، اتسمى بايه، بالثمرة بتاعته. ايه ثمرة ان انا اعبد الله كاني اراه فان لم اكن اراه فانه يراني؟ ثمرته ايه؟ ان يكون ايه؟ محسن. هذه الحالة تسمت بايه؟ بثمرتها. والنبي لما عرف الحالة دي عرفها بوسيلتها. تاني هنبص على الحالة دي اللي هو واحد بيعبد الله كأنه يراه فلم يكن يراه فإنه يراه. الحالة دي اتسمت بإيه؟ بثمرتها، باللي هتثمره مش بحقيقتها. واضح؟ اتسمت بإيه؟ بثمرتها. هتثمر إيه؟ إن أنا أبقى محسن. المنتج اللي هيخرج اللي هيعمل الحاجات دي، المنتج يبقى شكله إزاي؟ محسن. فتسمت بثمرتها. طب الإحسان نفسه لما تعرف بإيه؟ بوسيلته. إزاي يكون محسن؟ واضح؟ طيب يبقى لو نظرنا من ناحية الإحسان هو تعرف بوسيلته، ولو نظرنا من ناحية الفعل اللي بيتقام بيه اتعرف بإيه؟ بالثمرة بتاعته. خلاص؟ ما علينا، مش مهم. بس الكلام ده مهم لبعض الناس. يبقى المفروض إن المنتج الطبيعي لو نجحت إن أنا أعمل كده هكون إيه؟ بس خلاص. صلاتي أخبارها إيه؟ صلاة نص نص ولا أحسن صلاة؟ بس أكون أحسن الناس عملا، ببساطة. ببساطة شديدة جدا. خلاص، خلص الكلام. هحقق اللي أنا خلقت عشان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ بس أحسن عمل. هو أنا خلقت عشان أكون الأحسن عمل. إن أنا مختبر مش في إني أعمل، مختبر في إني أكون إيه؟ الأحسن عملا. مختبر في إني أكون الأحسن. بس خلاص، أنا نجحت في الوصول دي، خلص الكلام. هو خلاص نجح فيها، خلاص. فدي هتبقى الثمرة. عشان كده بقول هذا المشهد العظيم. طيب يبقى في مسألة إحضار القلب، وهي دي المسألة أصلا الأم في الدورة دي. قلنا أول وسيلة مهمة جدا أقدر أحضر بها قلب بسهولة هي مسألة إيه؟ مشهد التوديع. طيب المشهد التاني مشهد الإيه؟ الإحسان. لو نجحت فيه هكون محسن، هيبقى ذكري احسن ذكر، وعبادتي احسن عباده. طيب قلنا من المشاهد المره الماضيه برضو مشهد ايه؟ مشهد الاستعانه، صح؟ مشهد الاستعانه. وده برضو حاجه مهمه جدا. هو الانسان حتى يمكن انا قلت لكم قبل كده ان ابن القيم كان تكلم عن هذه الظاهره، وهي ظاهره ايه اللي هو اللي هي موجه الفلكتويشن، او مساله اللي هو التموج، اللي هو واحد فوق مره فوق مره تحت مره فوق مره تحت. يعني يوم الدنيا حلوه قوي، صايم وبقول اذكار والدنيا زي الفل، واليوم اللي بعده زي الزفت، لدرجه ان يحس ان اللي كان امبارح ده واحد تاني اصلا مش انا. اكبر مشاكل هذه الظاهره انها بتترك في قلوبنا احساس بالنفاق، وتدرك في قلوبنا إحساس بأننا مش كويس، وتدرك في قلوبنا إحساس باليأس أننا دوم على هذه الحال. عشان كده تحليل الظاهرة دي مهم قوي. ليه كده؟ إيه اللي حصل؟ إيه السبب؟ إيه السبب أننا النهاردة كده تمام زي الفل وبكرة كده؟ إيه؟ ابن القيم رحمه الله كان رأيه في الظاهرة دي، الحقيقة رأي نفيس جدا، كان بيقول أن الظاهرة دي سببها إيه؟ ان انا النهارده انا عزمت على اني اكون كويس، عزمت على اني اصوم واني اقوم واني افعل وكذا، واخذت بالاسباب وتم لي ما اردت. ماشي؟ طيب تعالوا نشوف على اللي تم لي ده بقى، ونوزع نسب مئويه عن المسؤول عنه. مثلا إرادتي إن أنا أفعل كده، أخذي بالأسباب، إرادتي تاخد لها كم في المية؟ أنا كنت أريد كده، كم في المية؟ 70%. طيب الأسباب 30%. طب فين بقى التيسير؟ لما هي التوفيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه؟ فسنيسره للإيه؟ اليسرى. فين بقى التيسير؟ ده 100%. يبقى نرجع نعيد الحسبة تاني، هتبقى 95% تيسير، تمام؟ 4% إرادة، 1% أخذ بالأسباب. تمام؟ ارجع كده. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. إرادة، سعى لها سعيها، الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، وهو مؤمن. قلنا الدافعية والإيه؟ والتوكل على الله. الاستعانة، التوكل على الله. تمام؟ هندي نسب، هتبقى الإرادة 4%، الأسباب 1%، ال 95% تانية إيه؟ التيسير. طيب حلو قوي. طب واحد، أنا هقول له يا حاجة بس خلينا مشاية تبديل وتوفيق كده بس. واحد بقى جاء عمل إيه؟ هو عشان العمل ده يتم هو محتاج 100%، صح؟ طيب، لأن مثلا عايز أشبهها لكم مثلا، يعني وليكن يعني إن أنا عايز أوصل سلك من الحيطة دي للحيطة دي علشان اللمبة اللي في الحيطة التانية تنور. تمام؟ فأنا معايا من السلك ده معايا 95% منه، اللمبة هتنور. طب معايا 96 هتنور، معايا 99 هتنور، لازم 100. ماشي؟ بس اللي معاه 1% لسه بقى له كام؟ اللي بقى له اللي معاه 4 96، كتير قوي. اللي معاه 95 بقى له حاجات بسيط. واضح؟ عشان الامر يتم في ضوء ده اللي بنسميه التوكل. تمام؟ التوكل ده صدق اعتماد القلب على الله، اللي هو الاستعانة او الافتقار. خلاص؟ ده كام في المية؟ بنمثل له يعني ب95%. طيب، وده لوحده مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب، دي كام في المية؟ 1%. طب و4% انه ايه؟ يريد. ما هو ممكن الاسباب حاضرة والتوكل موجود، يعني هو قلبه يعتمد، بس هو مش ايه؟ مش عايز. حد تاني لا، متوكل على الله وقلبه